المرحلة الثالثة مرحلة الأمر بقتال من يبدأهم بالقتال، المرحلة الخامسة مرحلة الأمر بقتال المشركين كافة. أعيد هذه المراحل مرة أخرى. المرحلة الأولى الأمر بالصبر دون قتال، وهذا كان في مكة. المرحلة الثانية مرحلة الإذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. المرحلة الثالثة مرحلة الأمر بالقتال لمن يبدأهم بالقتال دون من لم يبدأهم. المرحلة الرابعة مرحلة الأمر بالقتال لكل المشركين أو للمشركين كافة. الغزوات والسرايا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وقبل أن أذكر عدد الغزوات والسرايا، أود أن أذكر تفريق أهل العلم بين الغزوة والسرية. الغزوة هي المرة من الغزو، والغزو هو السير إلى الأعداء لانتهابه أو لقتاله وانتهابه. وتجمع الغزوة على غزوات، والغزوة إذا أطلقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهي التي يذهب فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويتولى قيادتها. أما السرية فهي القطعة من الجيش، السرية هي القطعة من الجيش تخرج منه وتعود إليه، وعددها يتراوح بين 100 و500. من أحب أن يقيد هذه المعلومات فهي معلومات جمعتها بعد تعب شديد، وليست متيسرة لكل من يتناول كتابا من كتب السيرة. الغزوة المرة الواحدة من الغزو، وتجمع على غزوات، والغزوة المراد بها الذهاب والقصد لقتال العدو وكسر شوكتهم ونهبهم. أما السرية فهي القطعة من الجيش تخرج منه وتعود إليه، وعددها يتراوح بين 100 و500. نعم، رجل طبعا. المرأة لا تخرج لقتال، وإنما تخرج لسقي الجرحى والعناية به. يعني القطعة الفصيلة من الجيش أو المجموعة من الجيش. وسميت السرية بهذا الاسم لأنها تسري ليلا، سميت سرية لأنها تسري ليلا لئلا يشعر بهم العدو. وتجمع السرية على سرايا، وسموا بالسرايا أو سميت السرايا بهذا الاسم لأنها خلاصة الجيش، ولأن القائد ينتخب أمثل الجند وأفضلهم ليذهبوا في هذه السرية. وقيل تسمى السرية بذلك لأنها تخرج سرا، لكن هذا تعليل غير صحيح لاختلاف المادة اللغوية. قال الحافظ في الفتح: السرية هي التي تخرج بالليل، وضدها السارية وهي التي تخرج بالنهار. السرية تخرج بالليل والسارية تخرج بالنهار، فإذا زادت السرية على 500 يقال لها منسر أو منسر، فإذا زاد العدد على 800 يطلق عليه جيش، فإذا زاد على 4000 يطلق عليه جحفل أو يسمى جحفلا، وأعلى منه الخميس وهو الجيش العظيم. أما البعث فهو ما افترق من السرية، البعث جزء من السرية، ولهذا تجد في كتب السيرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد، بعث فلانا وبعث فلانا، يقصد أنه بعثه ومعه مجموعة من الجند يقلون في غالب الأحوال عن 100 رجل أو عن 50 رجلا، والكتيبة ما اجتمع جندها ولم ينتشروا، سميت كتيبة لتكتب الجنود أي تجمعهم وعدم انتشارهم وتفرقهم، ومنه سمي الكتاب كتابا لأنه مجموع من كلمات وحروف. وأنتقل إلى عدد السرايا والغزوات، ولربما يكون هذا البحث متعبا للأسماع قليلا، فإنه قائم على الإحصاءات والأرقام. عدد السرايا يزيد على 50 سرية، وأما الغزوات فعددها 27 غزوة. وأبدأ بالسرايا لأنها أسبق من الغزوات، أول سرية بعد استقرار النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته في المدينة كانت سرية سيف في البحر التي ذهب أو التي قادها حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه. أما الغزوات فأولها حدوثا غزوة بدر الصغرى. أبدأ بهذه السرايا على سبيل الذكر فقط مع ضبط أسماء البلدان والأماكن التي وجهت إليها هذه السرايا. وهذه السرايا جمعتها ورتبتها حسب تواريخ وقوعها وحدوثها. أولاً سرية سيف البحر، السرية الأولى سرية سيف البحر بقيادة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب. السرية الثانية سرية سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، سرية سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. إلى منطقة اسمها الخرار، إلى منطقة اسمها الخرار. السرية الثالثة سرية عبيد الله بن الحارث إلى رابغ، السرية الثالثة سرية عبيدة بن الحارث إلى رابغ. السرية الرابعة سرية نخلة، اليوم لا يمكن تحديد التواريخ لكن لعلي في الغد إن تيسر لي ذلك حددت تواريخها. السرية الرابعة سرية نخلة. السرية الخامسة سرية قتل عصماء بنت مروان، سرية قتل عصماء بنت مروان، السرية السادسة سرية سالم بن عمير لقتل أبي عفك، سرية سالم بن عمير لقتل أبي عفك، السرية السابعة سرية قتل كعب بن الأشرف اليهودي، سرية قتل كعب بن الأشرف اليهودي، السرية الثامنة سرية القردة، السرية الثامنة سرية القردة، السرية التاسعة سرية أبي سلمة، سرية أبي سلمة، السرية العاشرة سرية عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عن الجميع، سرية عبد الله بن أنيس، السرية الحادية عشرة سرية الرجيع، السرية الثانية عشرة سرية بئر معونة، سرية بئر معونة، السرية الثالثة عشرة سرية عبد الله بن عتيق لقتل سلام بن أبي الحقيق، سرية عبد الله بن عتيق لقتل سلام بن أبي الحقيق، السرية الرابعة عشرة سرية محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه إلى القرطاء، سرية محمد بن مسلمة إلى القرطاء، السرية الخامسة عشرة سرية عكاشة بن محصن رضي الله تعالى عنه إلى الغمير أو الغمر، سرية عكاشة بن محصن رضي الله تعالى عنه إلى الغمر، السرية السادسة عشرة سرية محمد بن مسلمة رضي الله عنه إلى ذي القضة، سرية محمد بن مسلمة إلى ذي القضة، السرية السابعة عشرة سرية زيد بن حارثة إلى بني سليم بالجموم، سرية زيد بن حارثة إلى بني سليم بالجموم، السرية الثامنة عشرة سرية زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى العيص، السرية التاسعة عشرة سرية زيد بن حارثة إلى الطرف، أو الطرف، سرية زيد بن حارثة إلى الطرف، السرية العشرون سرية زيد بن حارثة إلى جذام، السرية الثانية الحادية والعشرون سرية زيد بن حارثة إلى وادي القرى، سرية زيد بن حارثة إلى وادي القرى، السرية الثانية والعشرون سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل، سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل، السرية الثالثة والعشرون سرية علي رضي الله عنه إلى بني عبد الله بن سعد بن بكر بفدك، سرية علي إلى عبد الله بن سعد بن بكر بفدك، السرية الرابعة والعشرون سرية زيد بن حارثة إلى بني فزارة، سرية زيد بن حارثة إلى بني فزارة، السرية الخامسة والعشرون سرية عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه إلى اليسير ابن رزام اليهودي، سرية عبد الله بن رواحة إلى اليسير بن رزام اليهودي، السرية السادسة والعشرون سرية كرز بن جابر الفهري إلى العرانيين، سرية كرز بن جابر الفهري إلى العرانيين، السرية 27، سرية الضمري لقتل أبي سفيان، سرية الضمري لقتل أبي سفيان. السرية 28، سرية الخبط، سرية الخبط. السرية 29، سرية أبان بن سعيد بن العاص، سرية أبان بن سعيد بن العاص رضي الله عنه. السرية 30، سرية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى تربة، سرية عمر إلى تربة. السرية 31، سرية أبي بكر رضي الله عنه إلى نجد، سرية أبي بكر إلى نجد. السرية 32، سرية بشير بن سعد إلى ناحية فدك. سرية بشير بن سعد إلى ناحية فدك. السرية 33، سرية غالب بن عبد الله إلى الميفعة، سرية غالب بن عبد الله إلى الميفعة. السرية 34، سرية بشير بن سعد إلى الجناب، سرية بشير بن سعد إلى الجناب. السرية 35، سرية أبي العوجاء السلمي رضي الله تعالى عنه، سرية أبي العوجاء السلمي. السرية 36، سرية غالب بن عبد الله إلى الكديد، سرية غالب بن عبد الله رضي الله عنه إلى الكديد. السرية 37، سرية غالب بن عبد الله إلى مصاب أصحاب بشير بن سعد بفدك، سرية غالب بن عبد الله رضي الله عنه إلى مصاب أصحاب بشير بن سعد بفدك. السرية 38، سرية كعب بن مالك إلى قضاعة، سرية كعب بن مالك إلى قضاعة. السرية 39، سرية شجاع بن وهب رضي الله عنه إلى أرض بني عامر. نعم، غالب بن عبد الله. سرية كعب بن مالك إلى قضاعة. السرية 39، سرية شجاع بن وهب إلى السيي من أرض بني عامر. إلى السيي يعني سينيا أو سينيا، سينيا أين سينيا، ياء كل ياء مشددة. سرية شجاع بن وهب إلى السيي من أرض بني عامر. السرية 40، سرية زيد بن حارثة إلى مدين، سرية زيد بن حارثة إلى مدين. السرية 41، سرية مؤتة. السرية 42، سرية ذات السلاسل، سرية ذات السلاسل. السرية 43، سرية أبي حدرد رضي الله عنه إلى الغابة، سرية أبي حدرد إلى الغابة. السرية 44، سرية أبي قتادة رضي الله تعالى عنه إلى بطن إضم، سرية قتادة إلى بطن إضم. السرية 45، سرية أبي بن عمرو إلى ذي الكفين، سرية أبي بن عمرو إلى ذي الكفين. السرية 46، سرية عيينة بن حصن إلى بني العنبر، سرية عيينة بن حصن إلى بني العنبر. السرية 47 سرية قطبة بن عامر رضي الله تعالى عنه إلى تبالة. السرية 48 سرية الضحاك الكلابي رضي الله عنه إلى القرطاء. سرية الضحاك الكلابي إلى القرطاء. السرية 49 سرية عبد الله بن حذافة السهمي. سرية عبد الله بن حذافة السهمي. السرية 50 سرية علي رضي الله عنه إلى الفلس. سرية علي إلى الفلس. فلام سين. السرية 51 سرية عكاشة إلى الجناب. سرية عكاشة إلى الجناب. السرية 52 سرية جرير البجلي رضي الله تعالى عنه إلى ذي الخلصة. سرية جرير بن عبد الله البجلي إلى ذي الخلصة. السرية 53 سرية أسامة بن زيد إلى الشام. سرية أسامة بن زيد إلى الشام. والعجيب أن كثيرا من هذه السرايا نجد أنها بقيادة أسامة بن زيد حب رسول الله أو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، مع أنه فتى حدث السن، وهذا يدل على أن هذا الدين يجعل من الرجال أو من الفتيان عظماء. هذه هي السرايا، وقد سمعتم أن عددها 53 سرية. وبعض المصنفين في السيرة كالحافظ العراقي وغيره يضم إلى هذه السرايا البعوث، وبعضهم جعل السرايا والبعوث نحواً من 60 سرية وبعثة. ثانياً الغزوات. عدد الغزوات 27 غزوة، وبعضهم جعلها 28 غزوة، وبعضهم أوصلها إلى 29 غزوة، لكن المشهور الأول، وأن عدد الغزوات 27 غزوة. والغزوة هي التي يتولى قيادتها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت في حياته. عدد هذه أو سرد هذه الغزوات على ترتيب وقوعها: أولها الغزوة الأولى غزوة الأبواء، وتعرف بغزوة ودان. أمشي سريعا أم أملي؟ نعم. طيب، الغزوة الأولى غزوة الأبواء وتعرف بغزوة ودان. الغزوة الثانية غزوة بواط من ناحية رضوى. غزوة بواط بالطاء من ناحية رضوى، الجبل المعروف. الغزوة الثالثة غزوة صفوان، وهي غزوة بدر الأولى أو الصغرى. الغزوة الثالثة غزوة صفوان، وهي غزوة بدر الأولى أو بدر الصغرى. الغزوة الرابعة غزوة ذي العشيرة. أنا قلت قبل قليل أن غزوة بدر الصغرى أول الغزوات، وهذا وهم، فأرجو التصحيح. الغزوة الأولى غزوة الأبواء. الغزوة الرابعة غزوة ذي العشيرة. الغزوة الرابعة غزوة ذي العشيرة. الغزوة الخامسة غزوة بدر الكبرى. الغزوة الخامسة غزوة بدر الكبرى. الغزوة السادسة غزوة بني سليم بالكدر، غزوة بني سليم بالكدر. الغزوة السابعة غزوة بني قينقاع، غزوة بني قينقاع. الغزوة الثامنة غزوة السويق، الغزوة الثامنة غزوة السويق. الغزوة التاسعة غزوة قرقرة الكدر، الغزوة التاسعة غزوة قرقرة الكدر. الغزوة العاشرة غزوة ذي أمر، الغزوة العاشرة غزوة ذي أمر. الغزوة الحادية عشرة غزوة بحران، غزوة بحران. الغزوة الثانية عشرة غزوة أحد. الغزوة الثالثة عشرة غزوة حمراء الأسد. الغزوة الرابعة عشرة غزوة بني النضير، غزوة بني النضير. الغزوة الخامسة عشرة غزوة بدر الموعد، غزوة بدر الموعد. الغزوة السادسة عشرة غزوة ذات الرقاع، غزوة ذات الرقاع. الغزوة السابعة عشرة غزوة دومة الجندل، غزوة دومة الجندل. الغزوة الثامنة عشرة غزوة المريسيع، وهي غزوة بني المصطلق، غزوة المريسيع وهي غزوة بني المصطلق. الغزوة التاسعة عشرة غزوة الخندق، وهي غزوة الأحزاب كذلك. الغزوة العشرون غزوة بني قريظة، غزوة بني قريظة. الغزوة الحادية والعشرون غزوة بني لحيان، غزوة بني لحيان. الغزوة الثانية والعشرون غزوة الحديبية، غزوة الحديبية. الغزوة الثالثة والعشرون غزوة ذي قرد، غزوة ذي قرد. الغزوة الرابعة والعشرون غزوة خيبر، غزوة خيبر. الغزوة الخامسة والعشرون غزوة فتح مكة. الغزوة السادسة والعشرون غزوة حنين. والسابعة والعشرون غزوة الطائف. والغزوة الثامنة والعشرون غزوة تبوك. ولربما أن بعض هذه الغزوات أطلق عليها بأنها سرية، والعلم عند الله تعالى. لم يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم إلا في تسع غزوات، هي بدر وأحد وفتح مكة والخندق وبني قريظة وخيبر وحنين والطائف. قاتل صلى الله عليه وسلم، أي اشترك في القتال اشتراكا مباشرا أو مشاركة مباشرة، في تسع غزوات: بدر الكبرى وأحد وفتح مكة والخندق وبني قريظة وبني قريظة وحنين وبني المصطلق وخيبر والطائف. هذه هي الغزوات التي قاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وبقية الغزوات قادها بنفسه عليه الصلاة والسلام. اليوم هو الدرس السابع عشر، وهو استكمال لما سبق. ومعظم درس الأمس كان تحديدا لتواريخ وقائع السرايا والغزوات أو لإيرادها من حيث الوقوع، ودرس اليوم هو تحديد تاريخي لكل الحوادث والوقائع. وسأكتفي اليوم بالوقائع والأحداث والغزوات والسرايا التي حصلت بعد الهجرة إلى نهاية السنة الخامسة من الهجرة، إذ لم أستطع حصر ما تبقى. وفي درس الغد إن شاء الله سأكمل ما تبقى من تحديد تواريخ هذه الوقائع بإذن الله تعالى. طيب هذا، لكن أنا أذكر ما عندي ونرى. أولا، كلمة عن الالتزام بالتاريخ الهجري. التاريخ الهجري هو التاريخ الذي سن الالتزام به أمير المؤمنين الخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ودرج على هذا التاريخ سلف هذه الأمة إلى عصور متأخرة. ولما ضعفت الأمة الإسلامية وقوضت الخلافة العثمانية وأصبح العالم الإسلامي ذيلاً لأمم الكفر، تأثر كثير من المسلمين، ومن مظاهر تأخرهم وللأسف الشديد أنهم يؤرخون بالتاريخ النصراني الذي يسمى بالتاريخ الميلادي. وتجد كثيراً من المصنفين ومن الكتاب الإسلاميين ومن المجلات الإسلامية تؤرخ بهذا التاريخ، وهذا أمر يدل على التبعية والضعف وعلى السير في ركاب الأمم الكافرة. لهذا ينبغي ويجب على المسلمين أن يتقيدوا بتاريخهم وأن يحيوا هذا وأن يجانبوا هذا التاريخ النصراني. والتاريخ النصراني أو الميلادي لا ينبغي التاريخ به إلا للأحداث التي سبقت مولد النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد مولده فينبغي أن يكون التاريخ بمبعثه، وبعد هجرته يلتزم تاريخ الهجرة. هذه كلمة أحببت أن أذكر بها نفسي وإخواني، لأن هذا خفي على كثير من الناس. أولاً، السنة الأولى من الهجرة في أول هذه السنة حدثت أعمال جليلة، أولها بناء مسجده صلى الله عليه وسلم، ومن قبله بناء مسجد قباء. ثانيا، المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وورد أن الذين آخى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم 90، نصفهم من الأنصار ونصفهم من المهاجرين. ثالثا بناؤه صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين عائشة، بناؤه بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وذلك في شهر شوال. رابعا الزيادة في صلاة الحضر، أي جعلها رباعية، الزيادة في صلاة الحضر. خامسا وكان ذلك في 12 من ربيع الآخر، خامسا تشريع الأذان، تشريع الأذان. سادسا سرية حمزة رضي الله تعالى عنه في رمضان، سرية حمزة رضي الله عنه في رمضان، وتعرف بسرية سيف البحر، ومعه رضي الله عنه 30 رجلا من المهاجرين، وليس بينهم أحد من الأنصار. سابعا سرية عبيدة بن الحارث رضي الله عنه إلى رابغ، سرية حمزة كانت في رمضان، سرية عبيدة بن الحارث في رابغ إلى رابغ، وكانت في شهر شوال، ومعه 60 رجلا كلهم من المهاجرين كما تذكر الروايات. ثامنا سرية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إلى الخرار، وكانت هذه السرية في ذي القعدة. هذه مجمل أو هذا مجمل الأحداث والسرايا في السنة الأولى من الهجرة. السنة الثانية من الهجرة، أولا أو أول الوقائع فيها غزوة الأبواء، وكان حمزة فيها صاحب اللواء. أولا غزوة الأبواء وكان حمزة فيها صاحب اللواء، وهي في شهر صفر. ثانيا غزوة بواط، غزوة بواط من ناحية رضوى، وكانت في شهر ربيع الأول، غزوة بواط من ناحية رضوى وكانت في شهر ربيع الأول. ثالثا غزوة العشيرة، ثالثا غزوة العشيرة وكانت في جماد الآخرة، وكانت في جماد الآخرة. رابعا غزوة بدر الصغرى أو الأولى، وكانت في جماد الآخرة بعد العشيرة بمدة يسيرة. خامسا سرية وادي نخلة بقيادة عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه، وكانت في رجب، سرية وادي نخلة بقيادة عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه، وكانت في رجب. سادسا تحويل القبلة، سادسا تحويل القبلة وكان هذا في منتصف شهر شعبان، وكان في منتصف شهر شعبان. سابعاً فرض صيام رمضان، فرض صيام رمضان، وكان في شعبان كذلك. ثامناً فرض زكاة الفطر، فرض زكاة الفطر وشرعية صلاة العيدين، فرض زكاة الفطر وشرعية صلاة العيدين. وكان هذا والله أعلم في آخر شعبان أو أول رمضان، إذا لم أجد تحديداً دقيقاً في هذا. تاسعاً فرض الزكاة ذات الأنصباء، فرض الزكاة ذات الأنصباء رحمك الله. وهي كذلك ربما تكون في آخر شعبان أو في أول رمضان. عاشراً غزوة بدر الكبرى، وكانت في 17 من رمضان أو في 17 من رمضان. غزوة بدر الكبرى وكانت في 17 من شهر رمضان. 12 أو 11 غزوة بني سليم، غزوة بني سليم وكانت في شوال. ثاني عشر غزوة بني قينقاع، غزوة بني قينقاع وكانت في شوال كذلك. ثالث عشر غزوة السويق، غزوة السويق وكانت في الخامس من ذي الحجة. انتهت السنة الثانية من الهجرة، السنة الثالثة من الهجرة، وما فيها من الوقائع والأحداث والغزوات والسرايا. أول هذه الأحداث غزوة قرقرة الكدر، غزوة قرقرة الكدر، وهذه أسماء أماكن وإن كانت غريبة. كانت هذه الغزوة في منتصف المحرم. ثانياً غزوة ذي أمر، غزوة ذي أمر وكانت في 12 من ربيع الأول، غزوة ذي أمر وكانت في 12 من ربيع الأول. ثالثاً سرية قتل كعب بن الأشرف، سرية قتل كعب بن الأشرف وكانت في 14 من شهر ربيع الأول. سرية قتل كعب بن الأشرف اليهودي وكانت في 14 من شهر ربيع الأول. رابعاً غزوة بحران، رابعاً غزوة بحران أو الفرع من بحران، وكانت في جمادى الأولى، وكانت في جمادى الأولى وقيل في ربيع الآخر، والأول أشهر. خامساً سرية القردة، سرية القردة وكانت في جمادى الآخرة، وكانت في جمادى الآخرة. سادساً غزوة أحد، سادساً غزوة أحد، سادساً غزوة أحد، وكانت في يوم السبت من منتصف شوال، وكانت يوم السبت من منتصف شوال. سابعاً غزوة حمراء الأسد، غزوة حمراء الأسد، وكانت في أعقاب أحد من الشهر نفسه. السنة الرابعة للهجرة وما فيها من أحداث، أولها سرية أبي سلمة إلى بني أسد، وكانت في غرة المحرم. سرية أبي سلمة إلى بني أسد، وكانت في غرة المحرم. ثانياً سرية عبد الله بن أنيس، وكانت في الخامس من شهر الله المحرم. سرية عبد الله بن أنيس، وكانت في الخامس من محرم. ثالثاً سرية الرجيع، سرية الرجيع، وكانت في صفر. رابعاً سرية بئر معونة، وهي تعرف أيضاً بسرية القراء، سرية بئر معونة التي قتل فيها عدد كبير من القراء، كانت في صفر. خامساً غزوة بني النضير، خامساً غزوة بني النضير، وهي في ربيع الأول. وفي هذا التاريخ نفسه حرم الخمر، وهو الأمر السادس. الأمر السابع أو سابعاً غزوة ذات الرقاع، غزوة ذات الرقاع بعد بني النضير. ثامناً مشروعية صلاة الخوف، ثامناً مشروعية صلاة الخوف. تاسعاً غزوة بدر الموعد، غزوة بدر الموعد، وكانت في شعبان. عاشراً تعلم زيد أي زيد بن حارثة اللسان العبري لغة اليهود بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. السنة الخامسة أولاً غزوة دومة الجندل، غزوة دومة الجندل، وكانت في ربيع الأول. ثانياً غزوة المريسيع بني المصطلق، غزوة المريسيع، وهي غزوة بني المصطلق، وكانت في شهر شعبان، وفيها حدث حادث الإفك المشهور. رابعاً غزوة بني قريظة، أو قبل ذلك ثالثاً غزوة الأحزاب ثالثا غزوة الأحزاب، وهي غزوة الخندق، وكانت في شوال. رابعا غزوة بني قريظة، وكانت في ذي القعدة، أو في آخر ذي القعدة وأول ذي الحجة. وبهذا ينتهي ما في الجعبة. وغدا إن شاء الله تعالى أستكمل معكم الخمس السنوات اللاحقة وما فيها وما يتلوها من أحداث بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثامن عشر، وهو الدرس الأخير من دروس السيرة النبوية في هذه الدورة. وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما سبق من هذه الدروس في موازين حسناتنا، وأن يجعلها شاهدة لنا لا علينا، وأن يغفر لنا ما سبق فيها من تقصير وخطأ وزلل، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في بقية أيامنا إلى العلم النافع والعمل الصالح. وأوصي إخواني ولا سيما الذين هم في مقتبل العمر وهم أكثر الحاضرين أن يستغلوا فترة شبابهم في تحصيل العلم النافع، وألا تصرفهم الصوارف الكثيرة عن تحصيله، وأن يبذلوا قصارى جهدهم، وأن يأخذوا العلم عن أهله، وأن يحترقوا في ذلك، فإن العلم يحتاج إلى جهد ومواصلة وسهر. أعط العلم كلك يعطيك بعضه، من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. كما أوصيهم أن يتأدبوا بآداب الشرع، وأن يعرفوا أقدار أنفسهم، وأن يتحلى طالب العلم بالتواضع مهما على كعبه في العلم. أما درس اليوم فكان بودي أن أتابع مع إخواني حصر الأحداث والوقائع على حسب سني الهجرة، وقد كنت انتهيت في الدرس الماضي من الأحداث والوقائع التي حصلت في العام الخامس الهجري، ولكنني لم أتمكن من متابعة ذلك لأمرين اثنين. أولهما أن بقية الوقائع والأحداث التي حدثت إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في بعضها خلاف بين أهل العلم، ولا بد من التحقيق في ذلك، وهو أمر يحتاج إلى وقت. الأمر الثاني أنني شغلت الأمس بشواغل صرفتني عن مواصلة هذا الأمر، والله المستعان. وأتكلم أو أستعرض معكم بقية الأمور المهمة في السيرة النبوية. تعلمون أن هذه الأحداث والوقائع انتهت بغزوة تبوك في العام العاشر، وبعد ذلك وقعت أمور مهمة تتعلق بالسيرة النبوية، أولها الوفود، والوفود التي وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم كانت بعد غزوة تبوك وغزوة الفتح ودخول قبائل الطائف في دين الله عز وجل ومبايعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما قبيلة ثقيف. والوفود التي وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم وفود كثيرة جدا، أوصلها بعضهم إلى 96 وفدا. أول هذه الوفود وفد مزينة، ومن آخرها وفود قيس بن عاصم. وقد أفرد بعض الذين كتبوا في السيرة الوفود التي وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم، أذكر منها كتاباً لأبي تراب الظاهري عن وفود النبي أو عن الوفود التي وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن آخر من تتبع الوفود وتقصاها حسب جهده الشيخ الدكتور مهدي رزق الله في كتابه السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، فإنه بذل جهداً في جمع الوفود وذكر أخبارها. وكذلك صاحب الرحيق المختوم تكلم كلاماً جيداً عن هذه الوفود. من الأمور المهمة التي تلحق دراستها بدراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وهي أول حجة وآخر حجة حجها النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها فرض الحج على هذه الأمة على القول الراجح، وبعضهم قال إن الحج فرض في 9، وأبعد بعضهم فقال إن الحج فرض في 67 الهجرية، والقول الراجح أن الحج فرض عند حجة الوداع في 10، كما رجح ذلك الإمام ابن القيم في زاد المعاد وذكر عدة أدلة على ذلك. من الأمور المهمة التي تلحق دراستها بدراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفاته عليه الصلاة والسلام، وهي الصفحة الأخيرة من صفحات صاحب الرسالة سيد الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ألفت في ذلك أيضاً الكتب المستقلة، ومنها كتاب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم للإمام النسائي رحمه الله، ويقال إنه جزء من كتابه الكبير السنن الكبرى. من الأمور التي تلحق بدراسة السيرة دراسة سيرة أمهات أو سير أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن. وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم 15 امرأة، دخل ب13 منهن، واجتمع له منهن 11 امرأة أو إحدى اجتمع له منهن 11 امرأة، وتوفي عليه الصلاة والسلام عن 9 منهن. ويهمنا دراسة سيرة أو سير هؤلاء 9. هؤلاء التسع خمس منهن من قريش، وهن أم المؤمنين عائشة، وأم المؤمنين حفصة، وأم المؤمنين سلمة، وأم المؤمنين سودة، وأم المؤمنين أم حبيبة رضي الله تعالى عنهن. والبواقي من غير قريش وهن ميمونة بنت الحارث الشيبانية، وجويرية الخزاعية، وزينب بنت جحش الأسدية، وصفية الخيبرية. ومضى معنا سيرة أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها، وهي من القرشيات. هؤلاء التسع قبض عنهن النبي صلى الله عليه وسلم، ودراستهن أمر مهم للمسلم، فلا بد أن يقف على سيرة أو سير أمهات المؤمنين ليعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معهن، وكيف بلغنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ممن فردنا بروايته، إلى غير ذلك من الأحداث والأخبار والوقائع. من الأمور التي ينبغي أن يهتم المسلم بها في دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خدمه، فالنبي عليه الصلاة والسلام له خدم كأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وغيره، كذلك ذكر مواليه للنبي عليه الصلاة والسلام، موالي كزيد بن حارثة وغيره. وله أو من الأمور التي يهتم علماء السيرة بها ذكر سلاحه عليه الصلاة والسلام، ومن سلاحه سيوفه، له تسعة أسياف، ورماحه، وله سبع رماح أو أكثر، وله دروع سبع، إلى غير ذلك. ومن الأمور التي يهتم علماء السيرة بها ذكر أفراسه صلى الله عليه وسلم، فله عدة أفراس، وأهم ما يعتني به علماء السيرة بعد ذلك شمائله صلى الله عليه وسلم. وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بها صفاته الخلقية والخلقية. أما صفاته الخلقية فهي الصفات المتعلقة بخلقه عليه الصلاة والسلام، كقامته ولونه وصفة شعره ولحيته إلى غير ذلك. وثبت عن عدد من الصحابة أنه عليه الصلاة والسلام كان ربعة من القوم، ليس بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد، رحمك الله، وكان أبيض مشربا بحمرة، وكان سبط الشعر، ليس بالجعد القطط ولا بالمسترسل، وكان كث اللحية، يعرف أصحابه رضي الله تعالى عنهم قراءته في الصلاة السرية باضطراب عارضيه من خلفه، إلى غير ذلك من الصفات المتعلقة بخلقته عليه الصلاة والسلام. أما أخلاقه وشمائله كجوده وكرمه وشجاعته وحسن تصرفاته في الأمور كلها، فقد جمع الله فيه كل خصال الخير، وقد جمع فيه سائر الصفات والمحامد التي تفرقت في أنبياء الله ورسله وأوليائه الصالحين. وهناك آداب نستفيدها من سيرته عليه الصلاة والسلام كآداب النوم وآداب الطعام والشراب وغير ذلك من آداب التعامل. ومن الأمور التي يهتم بها علماء السيرة معجزاته صلى الله عليه وسلم، ومعجزاته أولها وأعظمها وأبقاها هذا القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وهناك معجزات محسوسة أكرم الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي ضرب من التأييد الإلهي والتثبيت الإلهي لنبيه صلى الله عليه وسلم ولصحابته. ومن هذه المعجزات معجزة الإسراء والمعراج، ومعجزة انشقاق القمر كما سبق. وهناك معجزات أخرى كمعجزة نبع الماء من بين أصابعه، ومعجزة تكثير الطعام، ومعجزة حنين الجذع، ومعجزة تكليم السباع وسائر البهائم إياه، إلى غير ذلك من المعجزات الكثيرة والتي ألفت فيها الكتب المستقلة، منها كتب دلائل النبوة التي سبق ذكر بعضها في أوائل هذه الدروس. ومن آخر ما عني أهل العلم به من سيرته عليه الصلاة والسلام خصائصه، فالنبي صلى الله عليه وسلم له خصائص كثيرة. من هذه الخصائص خصائص فرد بها عليه الصلاة والسلام عن النبيين والمرسلين، ومنها خصائص انفرد بها عليه الصلاة والسلام عن أمته، ومنها خصائص يشاركه فيها غيره من الأنبياء والمرسلين. وهناك خصائص نسبها إليه أصحاب الطرق الصوفية، وهي إساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كقولهم إن الله عز وجل قد أحل له أن يجمع بين المرأة وأختها والمرأة وعمتها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ولد ناغ القمر أي خاطبه، إلى غير ذلك مما نسبوه إليه. فيجب الحذر مما ألصقته الطرق الصوفية بسيرته عليه الصلاة والسلام، كتكثير أسمائه بغير حجة، وخزعبلاتهم التي نسجوها حول سيرته مما يتعلق بمعجزاته وخصائصه وغير ذلك. هذه إشارة عابرة إلى أهم ما ينبغي أن يعرفه المسلم من سيرته عليه الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه السيرة العطرة، وأن يجعلنا نتمثل المنهج السليم لكي نتأسى به ونقتدي به إلى أن يتوفانا غير مفتونين. لدي من الأمس أو قبل ذلك عدة أمور هذا سؤال يقول: ماذا تقصد بقولك شيخ مشايخنا؟ هل الشيخ الحكمي من نسبك أو له صلة قرابة بك؟ أما كلمة شيخ مشايخنا فهي واضحة، لأنني ما أدركت الشيخ رحمه الله، وإنما درست على يد مشايخه، أو أبرز على يد تلاميذه، درست على يد البارزين من تلاميذه رحمهم الله جميعا، وغفر للباقين. أما كونه أو أما كوني أرتبط به في النسب فهذا لا يهمني ولا ينفعني. إن الفتى من يقولها أنا ذا ليس الفتى من يقول كان أبي. فالشيخ رحمه الله من بيتي ومن قبيلتي، وليس بيني وبينه صلة قريبة إلا من ناحية الأم، فأمه من بيتنا، أما أبوه فنلتقي في أجداد المتأخرين في الجد الثامن أو التاسع. من هو مؤلف كتاب المواهب اللدنية؟ قلت إنه شهاب الدين القسطلاني. أرجو توضيح المقصود بتدوين السيرة حسب الطبقات لغة واصطلاحا. الطبقة كما قلت في اللغة هم القوم المتشابهون، هم القوم المتشابهون. أما اصطلاحا فهم الرواة الذين يتقاربون في الرواية أو في السن. ذكرت كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الشيخ ابن حبان، والصواب أبي الشيخ ابن حيان. إذا كان أخونا هذا متأكدا من كلامه فلا بأس، أنا الذي أعرفه ابن حبان ويراجع هذا ويتأكد منه، وجزاك الله خيرا. كتاب بهجة المحافل في السير والشمائل من مؤلفه؟ مؤلفه العلامة العامري. السيرة النبوية لابن هشام تحتوي على أحاديث ضعيفة أو قد لا تثبت، أرجو الإيضاح وجزاك الله خيرا. كل كتب السيرة لا تخلو من الأحاديث الضعيفة، ولهذا ذكرت أن المحاولات المعاصرة الآن لتمحيص السيرة هي خطوة طيبة نرجو الله لها التوفيق والسداد. ذكرت في منظومة حافظ الحكمي اسم الفرد، فهل ثبت هذا الاسم لله عز وجل وجزاكم الله خيرا؟ من يجيب على هذا؟ هذا مأخوذ من كثير من النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسلف هذه الأمة يستخدمون هذا الإطلاق حتى ولو لم يثبت أنه من أسماء الله الحسنى. هناك كتاب هذا الحبيب يا محب لأبي بكر الجزائري، وكتاب القيادة العسكرية في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله الرشيد. الكتب التي ذكرتها ليست على سبيل الحصر، المصنفات في السيرة النبوية لا يستطيع أحد أن يحصرها لكثرتها، وما ذكرته إنما هو على سبيل التمثيل، لا سيما الكتب التي صنفت في جوانب مختلفة من سيرته عليه الصلاة والسلام، مثل هذا الكتاب كتاب القيادة العسكرية في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. هل صح أن كعب بن زهير وليس كعب بن زهرة ألف قصيدته بانت سعاد أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وأين أجدها في كتب السير؟ نعم، أن كعب بن زهير ألقى هذه القصيدة التي مطلعها بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم إثرها لم يفد مكبول، وفيها قال: نبيت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول. أوردها الإمام ابن هشام، وأوردها الإمام الحافظ البيهقي في دلائل النبوة، وغيره ممن كتب في دلائل النبوة مسندة إلى قائلها. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا سؤال لم أتفطن، لا، ما رأيكم في كتاب الرحيق المختوم؟ كتاب الرحيق المختوم من أجود ما كتب في عصرنا هذا. الرجاء ذكر مؤلف الكتب التالية مرة أخرى، لأنني لم أستطع المتابعة لسرعة السرد للكتب والمؤلفين. الروض الأنف، الروض الأنف للإمام السهيلي، وسبل الهدى والرشاد لمحمد بن يوسف الصالحي، وكتاب دلائل النبوة، أو كتب دلائل النبوة الثلاثة، كتاب دلائل النبوة للفريابي، ودلائل النبوة، وكتاب دلائل النبوة لقوام السنة، وكتاب دلائل النبوة لأبي نعيم، وكتاب دلائل النبوة للحافظ البيهقي. كتاب الطرهوني اسمه صحيح السيرة النبوية، ويعرف أيضا بالسيرة الذهبية. كتب المعاصرين مع مؤلفها، هذا بالجملة ما يمكن، هذا إعادة أخرى للدرس، ولكن بالإمكان أن السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. درسنا اليوم هو الدرس الرابع من هذه الدروس في سيرة خاتم الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله عز وجل أن ينفع بهذا الدرس وبغيره من الدروس، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل. وقد كان درس الأمس والذي قبله عن مصادر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت أن مصادر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تنحصر في أربعة مصادر. المصدر الأول القرآن الكريم، المصدر الثاني السنة الصحيحة، والمصدر الثالث التصانيف التي دونت في سيرته عليه الصلاة والسلام، والمصدر الرابع الشعر الإسلامي المعاصر لفترة النبوة والرسالة، وأعني به شعر الصحابة الذين وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجهادهم، سواء كان هذا الجهاد بالسيف والسنان أم باللسان. ورضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حملوا هذا الدين وحموه. وقد كان درس الأمس عن التصانيف التي دونت في سيرة سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، وهي جولة سريعة جدا، لأننا نريد أن ندخل في صميم السيرة. وقد ذكرت ست طرق، وقد ذكرت ستة طرق من هذه الطرق التي سلك فيها المصنفون في تصانيفهم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو التي سلكها المصنفون في تصانيفهم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عريت بعد ذلك على تصانيف المعاصرين. والكلام على التصانيف تطول ذيوله، ولو أفردنا هذه الدروس كلها عن التصانيف لما وفيناها حقها، ولكنني اكتفيت بهذه الإشارة السريعة. وطالب العلم يجد بغيته في ثنايا الكتب. وقبل أن أدخل في درس اليوم، سئلت سؤالين وكان ينبغي أن أجيب عليهما في الدرس الماضي ولكنني نسيت. السؤال الأول يتعلق بأفضل المتون المنظومة، وقبله سأل السائل أو سأل هذا السائل: ما رأيك في ألفية الحافظ العراقي في السيرة، وهل توصي بحفظها؟ ألفية الحافظ العراقي في السيرة من أجل المتون المنظومة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها منظومة وافية وتقع في 1000 بيت. ثم إن الحافظ العراقي متأخر من حيث الزمن، ولئن كان متأخرا من حيث الزمن إلا أنه محدث حافظ إمام عالي القدم، كما وهبه الله عز وجل مقدرة على الحفظ قل أن يهبها لغيره. فإذا ذكر الذين منحهم الله مقدرة على النظم جاء الحافظ العراقي في مقدمتهم وطليعتهم، فله ألفيته المشهورة في علم مصطلح الحديث، وله ألفيته المشهورة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وله ألفية ثالثة في غريب اللغة، فهو بارع في النظم، إليه المنتهى في ذلك. فإذا كان الطالب عالي الهمة ولديه القدرة على حفظ النظم، فلا شك أن حفظ هذه الألفية أمر في غاية الأهمية. أما السؤال الثاني فهو يتعلق بإفراد كتاب في السيرة الصحيح، وكأن السائل يقول: لماذا لم يفرد العلماء الأوائل كتابا مستقلا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يكون بمثابة السيرة الصحيحة، أي إذا كان الإمام البخاري والإمام مسلم قد صنف كتابين صحيحين في السنة، فلماذا لم يصنف العلماء أو لم يصنف أحد العلماء كتابا صحيحا منفردا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب على هذا السؤال مع صعوبته أن العلماء اكتفوا بجمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم عامة، وبإفراد كتب صحيحة، وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم تدخل في غضون ذلك. ثم إن العلماء الأوائل كانوا يروون السنة النبوية وما يتعلق بسيرته عليه الصلاة والسلام على الأسانيد، لهذا اكتفوا رحمهم الله بنقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم عامة وسيرته خاصة، وتركوا من يفرد ذلك لغيرهم. والجهود المعاصرة ستصل بإذن الله تعالى إلى تحقيق هذا الأمر أخيرا. وقد أسلفت أن ما ورد في الصحيحين عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يكفي المسلم، بل إن أحد الباحثين في كلية العلوم الاجتماعية في قسم التاريخ كتب رسالة دكتوراه عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من الصحيحين، والذي يتتبع أحاديث الصحيحين ويستعرض شرح الحافظ ابن حجر وهو فتح الباري يستطيع أن يستخرج سيرة صحيحة كاملة وافية بإذن الله تعالى. وسئلت سؤالا ثالث، وإن كان هذا السؤال غير مكتوب، قال لي بعض الذين يتابعون هذه الدورة إن المتون التي وردت أو تدرس في هذه الدورة متون كثيرة، فإذا أحب الواحد أن يركز على متن أو متنين فبأي المتون تنصحه؟ والجواب على هذا، إذا كان الطالب لا يستطيع أن يتابع حفظ هذه المتون جميعا فليحفظ متن الآج الرومية أولا، لأنه متن يتعلق بعلوم الآلة، وليتابع الشيخ الفاضل في شرحه فإنه سيستفيد كثيرا. المتن الثاني الذي أنصح بحفظه هو متن نخبة الفكر للحافظ ابن حجر، وهو متن أيضا من متون علوم الآلة، ويتولى شرحه رجل متخصص متمكن في هذا الشأن تعرفونه جميعا، وهو الشيخ سعد الحميد. يبقى متن آخر لا بد من حفظه، وكان الأولى أن يحفظه طلاب العلم في صباهم، ألا وهو متن الأصول الثلاثة. فإذا خرج طالب العلم من هذه الدورة أو من هذه الدروس المكثفة بحفظ هذه المتون الثلاثة كان ذلك ربحا عظيما، ولربما خرج بفائدة في نظري أكثر من أن يتخرج من كلية أصول الدين أو من كلية الشريعة دون أن يحفظ شيئا. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى العلم النافع والعمل الصالح. هذا سائل يقول: هل هذا المعنى للحديث صحيح؟ وإن كان صحيحا فهل يكون على إطلاقه حيث لا مقيد؟ تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث أستميح الأخ السائل إلى إرجائه إلى الغد حتى أستكمل الجواب عليه إن شاء الله تعالى. في قصة إبرهة أو أبرهة لم تذكر حادثة شرم أنفه ووجهه. ما أعتقد أن هذا أو ذكر مثل هذا الأمر من الأهمية بمكان، وإذا كنت أريد أن أذكر كل شيء أطلع عليه فيما يتعلق بالسيرة فلن نتجاوز العهد المكي. ما مدى صحة قصة رؤيا العباس لأبي لهب ومن رواها؟ هي صحيحة من أعلى الصحيح، أخرجها البخاري في صحيحه. قلت يا شيخ إنه يجوز الأخذ باسم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخونا السائل كغيره يفتح همزة إن بعد مقول القول أو بعد القول، وهذا خطأ شائع عند أكثر الناس. إذا جاء أو إذا جاء حرف الهمز أو إذا جاء الهمز في إن بعد القول يجب كسره، في 5 مواضع، كما أشار إلى ذلك الإمام ابن مالك في ألفيته، قال رحمه الله: واكسر في الابتداء وفي بدء صلة، وحيث إن ليمين مكملة، أو حكيت بالقول، أو حل كزرته وإني ذو أمل. وقوله أو حكيت بالقول، فإذا قلت قال فلان إن كذا وكذا، فلا يجوز أن تقول قال فلان أن كذا وكذا، فيجب كسر إن بعد مقول القول. هذه فائدة. قلت يا شيخ إنه يجوز الأخذ باسم الرسول صلى الله عليه وسلم أو الجمع بين الاسم والكنية، فهل هذا يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم في النهي عن التكني بكنيته يا أبا القاسم، أو بكنية أبي القاسم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. حمل أهل العلم نهيه عليه الصلاة والسلام على الجمع بين اسمه وكنيته في حياته، أما بعد مماته فقد جمع أهل العلم أو كثير من أهل العلم بين اسمه وكنيته. قرأت في كتاب الإيمان وأركانه لمحمد نعيم ياسين ذكر الحديث ما معناه أنا العاقب لا نبي بعدي، معنى العاقب لا نبي بعدي هل هذا صحيح؟ وذكرت أنت أنه يعقب الأنبياء بعده. نعم، يعني ليس بين ما قلت وبين ما قلت أنا تعارض، فأنا العاقب أي الذي آتي عقب الأنبياء أي بعدهم، أي أنه يختم بهم صلوات الله وسلامه عليه. هذا أحد إخواننا يقول: أرجو منكم إعادة نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان، متأنياً أو